بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس السابق على باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالعيش هنا إخواني أي المعيشة، المراد بالعيش المعيشة والحياة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يحصل به عيشه أيضا من الأكل ونحوه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الطعام ما يحصل به الكفاية. هذا المراد بقول المصنف باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق أحاديث منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. قولها رضي الله عنها هنا إن كنا أي إنا كنا، إن كنا أي إنا كنا، نمكث شهرا أي نبقى شهرا كاملا، والحسابات طبعا بالشهور الهجرية عندهم، أي نبقى شهرا كاملا بتمامه. ما الذي يحصل؟ قالت: ما نستوقد بنار، أي ليس عندهم ما يدعو لإيقاد النار، ليس عندهم ما يعني يدعو إلى أن يشعلوا النار في بيتهم، فليس عندهم عجين مثلا ليخبزوا، ليس عندهم رز ليطبخوا، هذه كلها تتطلب نار أليس كذلك؟ لكن ليس عندهم رضي الله عنهم وعليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام ما يستدعي ذلك، ليس عندهم ما يتطلب إيقاد النار. ثم قالت: إن هو إلا التمر والماء. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل كما تقدم على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من شظف العيش مع عفته وزهده صلى الله عليه وسلم. هكذا كتب الله عز وجل، وهكذا عاش نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان يوسع الله عز وجل عليه من بعض الغزوات والغنائم، كان يوسع على نفسه في حدود ما أباح الله له، وعندما لا يكون شيئا من ذلك يعيش على ما بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم نقل المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث طويل وفيه فوائد عديدة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه أحد، نعم، ولا يلقاه فيها أحد، أحسنتم، نعم، المعنى أنه خرج في وقت غير معتاد أن يخرج فيه، خرج في وقت لم يعتد عليه الصلاة والسلام أن يخرج فيه. قال: فأتاه أبو بكر فقال له، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لأبي بكر: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. وهذا فيه إشارة إلى أي شيء؟ إلى حرص الصحابة على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاستفادة منه، وأن ملاقاتهم إياه تريحهم كثيرا وتنسيهم حتى ألم الجوع، حتى ألم الجوع تنسيهم رضي الله عنهم. قال فلم يلبث أن جاء عمر، يعني بقي قليلا ثم جاء عمر، فقال يا عمر ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. هذا إخبار من عمر عن نفسه وما يجد من مشقة وتعب وملاقاته، ماذا؟ ألم الجوع. قال عليه الصلاة والسلام وأنا وجدت بعض ذلك، أي بعض ألم الجوع. قال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وكان أي أبا الهيثم رجلا كثير النخل والشاه، عنده نخل وعنده شياه. تعرفون الشاه؟ الحمد لله. ما تعرف الشاه؟ الشاه الغنم. الخروف ما تعرفه؟ الماعز ما تعرفه؟ الحمد لله. ولم يكن له خدم، أي لم يكن لأبي الهيثم خادم أو خدم، فلم يجدوا، أي لما ذهبوا إلى بيته ووصلوا إلى بيته لم يجدوا، فوجدوا امرأته فقالوا لامرأته أين صاحبك، أي أين زوجك؟ قالت انطلق يستعذب لنا الماء، أي ذهب ليأتي لنا بماء ماذا؟ عذب. فلم يلبثوا، أي يبقوا قليلا، أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه، أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، يزعبها أي يحملها، يحمل تلك القربة. انتبهوا، هذه لفظة جديدة عندكم، مفردة لغوية طيبة، يزعبها أي يحملها، أي يحمل تلك القربة، قربة الماء التي يوضع فيها الماء. ثم جاء يلتزم، أي يعانق النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، أي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفديك بأبي وأمي. ثم انطلق بهم أي انطلق معهم إلى حديقته، حديقته أي بستانه الذي فيه النخل. قال فبسط لهم بساطا، أي فرش لهم فراشا للجلوس عليه، فرش لهم فراشا على الأرض للجلوس عليه. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فجاء بقنو أي بعذق، العذق الكامل من النخل الذي فيه ماذا؟ الرطب والبلح، قطعه وجاء به كاملا ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا تنقيت لنا من رطبه، أفلا تنقيت لنا من رطبه، أي لو أخذت لنا من الرطب، يعني انتقيت لنا من الرطب، ولم يكن هناك حاجة لأن تقص القنوة كاملا، أي العذق كاملا. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، أي إنما قطعته كاملا لأجل أن تختاروا أنتم ما اشتهيتم وما طابت به نفوسكم من الرطب والبلح. وهذا أيضا من كرمه وحسن ضيافته رضي الله تعالى عنه، لأن العذق من النخل إذا كان موجود عدة أشياء اختار الضيف، أما تأتيه بصنف أحد لن يأكل إلا صنفا واحدا، فهذا من كرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أي الماء العذب الذي جاء به. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ماذا وضع لهم؟ ماء. ماذا جاء إليهم؟ أذق فقط. فقال عليه الصلاة والسلام مذكرا لهم: والذي نفسي بيده، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. يعني هذه نعم، أنكم جالسون تحت ظل ماذا؟ ظل بارد تظللكم النخلة، وفي الوقت نفسه تأكلون رطبا طيبا، وهذه نعمة، وفي الوقت نفسه تشربون ماء باردا، أليست هذه نعم؟ الله أكبر يا أخي، كيف بنا نحن الآن نشرب الأشربة المختلفة ونأكل أطعمة المتنوعة وغير ذلك، ثم يقول الواحد ما عندنا شيء. هكذا بعض الناس تعيش أنت في ظل بارد وفي مسكن الحمد لله يأويك، وفي مكان يحفظك من الشرور ويستر يعني عورتك، ويحفظك مع أهلك ويؤويك مع أولادك، وتأكل ما يسر الله لك من أنواع الأطعمة، وتشرب ويأتيك رزقك من حيث لا تحتسب، ثم بعد هذا والعياذ بالله يتعالى بعض الناس على نعم الله. هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. إذا ماذا نقول نحن؟ لابد أن يحترم المسلم إخواني نعمة الله عليه، لابد أن يجتهد في أن يحفظ هذه النعمة وأن يشكر فضل الله عز وجل عليه. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، أي ليطبخ لهم طعاما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحن ذات در، لا تذبحن ذات در، أي ابتعد عن ذبح الشاة التي فيها الحليب. ذات در أي فيها حليب. فذبح لهم عناقا. ما هي العناق؟ العناق هي الأنثى الصغيرة من الماعز. ذهب وأتى بأنثى صغيرة من الماعز وذبحها لهم. قال: وجديا. ذبح لهم عناقا وجديا. الجدي هو الذكر الصغير من الماعز أيضا. إذن ذبح لهم ذكر وأنثى. قال: فأتاهم بها فأكلوا، أي بعد طبخها، أكلوا أي بعد طبخها. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك من خادم؟ هذا السؤال لأبي الهيثم لأجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على صنيعه وعلى ضيافته. هل لك من خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني إذا أتانا شيء من الغنائم تأتنا. فأتي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، برأسين، يعني رجلين ليس معهما ثالث، أي من السبي. فأتاه أبو الهيثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قاله؟ فإذا أتانا سبي فأتنا، فهنا أتى أبو الهيثم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي، أي أنت الذي يعني تختار لي، يعني أنا أجعلك أولى بالاختيار، أو أنت أولى باختيار أحد الرجلين لي يا رسول الله. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال عقله، وأيضا على حسن أدبه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. المستشار يعني الذي تطلب منه المشورة. إذا عارض لك أمر لم يتبين لك فيه جانب الصواب من الخطأ، تذهب إلى أخ لك ناصح أمين، تقول أريد أن أستشيرك. هذا الشخص الذي يستشار يقال له ماذا؟ المستشار. إذن المستشار هو الذي تطلب منه المشورة. ما صفة هذا المستشار؟ أمينا. إن المستشار مؤتمن، أي أمينا على القضية التي قد استشير فيها، أمينا على الموضوع الذي قد استشير فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا، أشار إلى أحد الرجلين، فإني رأيته يصلي. وهذا دليل على اعتبار ماذا؟ الصلاة، كما تقدم إخواني، الاهتمام بالصلاة حتى في الخدم. لا يكون عندك خادما ثم لا يصلي، لا، تأمره بالصلاة، تراقبه فيها، تحثه عليها، تتابعه فيها، هل صليت أم لم تصلي إلى آخره، إذا كان عندك خادما وأكرمك الله بذلك. طيب، ثم قال لي أبي الهيثم: واستوص به معروفا. ما معنى واستوص به معروفا؟ أي أحسن إليه بكل معروف. استوص به معروفا أي أحسن إليه بكل معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد إليه هذا المعروف الذي قد أوصاه به، فيحسن إليه، يطعمه مما يطعم، يأكله مما يأكل، يلبسه مما يلبس، لا يعنفه، لا يقول له ألفاظ قاسية، يتأدب معه، وهكذا. هذا معنى واستوص به خيرا. قال: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرها بذلك لأنه أراد التشاور معها في كيفية التعامل مع هذا الخادم في ضوء وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: استوص به معروفا. فماذا كان رد هذه المرأة العاقلة؟ قالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. ما معنى هذا؟ أي أنك لن تطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام له في قوله واستوص به معروفا، لن تطبق هذه الوصية حقا إلا أن تعتقه وتجعله حرا لوجه الله. قال أبو الهيثم، وهو العاقل أيضا والمستجيب لوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عتيق، فاعتقه من حينه رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. البطانة هي الصاحب المقرب الذي يعرف أسرار صاحبه، الذي يثق به، المطلع على خفايا رفيقه، هذا هو البطانة. قال: إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة تألوه خبالا، لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا، أي لا تبالي أن توقعه في الشر والفساد. هذا معنى لا تألوه خبالا، أي لا تبالي، لا تقصر والعياذ بالله في أن توقعه في الشر والفساد وكل ما يضره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث إخواني كما تشاهدون يعني فيه فوائد كثيرة، وفيه يعني أحكام عديدة، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش وضيق الحال، وأنه عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يخرج من بيته بسبب الجوع، حيث قال لعمر وأنا وجدت بعض ذلك، لما قاله عمر الجوع يا رسول الله، أي أخرجني الجوع. الحديث كما قلت لكم فيه فوائد حقيقة كثيرة، ربما تصل إلى 30 فائدة، لكن الوقت ضيق وأنا أريد أن أنجز معكم المادة وأبين لكم فقط الذي الشاهد لنا من هذا الحديث على الباب، وترجعون إن شاء الله لشروحه في كتب الشروح بحول الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالسن في هذه الترجمة هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي سيسوقه المصنف فيه تفاصيل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا شيء من هذا في شرح الأرجوزة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، قال وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. كما قلت لكم هذا الحديث فيه تفاصيل مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. على رأس كم بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ 40. كانت جزء من مراحل حياته وعمره بمكة بعد البعثة كم سنة؟ 13 سنة. كم عمره أصبح؟ 53. قال وفي المدينة بعد الهجرة 10 سنوات، أصبح كم عمره؟ 63. واضح أيها الإخوة؟ إذن مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الرواية وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا آخر من أبواب شمائله صلى الله عليه وسلم وأخباره صلوات ربي وسلامه عليه. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. ما هو الإغماء؟ هو فقد الشعور. الإغماء هو فقد الشعور، بحيث لا يشعر المغمى عليه بمن حوله، هذا هو الإغماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم بشر من البشر، يغمى عليه ويمرض إلى غير ذلك. فقال حضرت الصلاة، أي لما أفاق عليه الصلاة والسلام من إغمائه قال حضرت الصلاة، وهذا دليل على ماذا إخواني؟ على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من حين أفاق، لم يفكر لا في مال لا في زوجة لا في صحة، حضرت الصلاة. فقالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال يصلي بالناس. قال ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق، فقال حضرت الصلاة، فقالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف. أسيف أي إن قلبه رقيق، إن قلب أبي بكر رقيق جدا، وهو سريع الدمعة، واضح. ولهذا قالت بعد ذلك: إذا قام ذلك المقام، أي قام في مقامك ليصلي بالناس، بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو أمرت غيره. قال: فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. المعنى أن كنا صواحب يوسف، أي أن كنا مثل صواحب يوسف صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة. ما يعني ما معنى خفة؟ أي نشاط وقوة على الحركة. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا لي من أتكئ عليه، انظروا لي من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما. هذا تقدم معنا أيها الأخوة، أليس كذلك؟ في أي باب؟ باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاعتماد على غيره وهو يمشي. طيب، فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، أي ليرجع إلى الوراء ويتأخر مع الناس في الصف الأول، فأومأ إليه، أي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، فقال: مكانك، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، أي بعد مدة، وذلك يوم متى؟ يوم الاثنين، مات صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. وهذا قاله من شدة الصدمة وعظم الخبر الذي ورد عليه رضي الله عنه، لظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغمي عليه وسيفيق كما كان في المرات السابقة، فلهذا لم يرضى أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، أي كان الناس أميين يعني لا يقرؤون ولا يكتبون، لم يكن فيهم نبي قبله. قال: فأمسك الناس عن ذلك، أي عن قولهم قبض النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا سالم، سالم هذا ابن عبيد الله الذي راوي الحديث، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه، أي قل له يأتي. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، يعني أبكي وأنا مندهش ومنصدم من قوة الخبر، أي متحيرا متألما من هذا المصاب الذي قد أصاب المسلمين. فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، أي أبو بكر قال لسالم انطلق، قال فانطلقت معه، فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس قد دخلوا أي تزاحموا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي سالم يا أيها الناس، أو أبو بكر، فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، أي افتحوا لي فرجة أدخلوا من خلالها، فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، أي قبله رضي الله عنه واحتضن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، أي تيقن وثبت عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق، وهنا خطب أبو بكر خطبة بليغة بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخلون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس، أي إن الناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم أفواجا وجماعات بحسب ما يتسع المكان، ثم يخرجون ويدخل غيرهم. هذا هو المعنى. عليكم السلام. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. نعم، هذا تقدم معنا ومر معنا أين؟ ها، في شرح الأرجوزة في آخرها. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. بنو أبيه يعني كأبناء عمه كعلي رضي الله عنه وغيره، حيث هو ومن اختارهم رضي الله عنه قد غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال واجتمع المهاجرون يتشاورون. في أي شيء يتشاورون؟ أي في أمر الخلافة، من الذي يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم جلسوا يتشاورون بينهم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعيين خليفة لهم. لماذا؟ حتى تنضبط أحوال الناس، حتى لا يكون الناس في فوضى، حتى تسير وتنتظم أمورهم. وهذا يدل على عظم أمر الحاكم في الإسلام. طيب فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. هل يمكن هذا يكون خليفتين في نفس الوقت؟ فقال عمر وهو العاقل الحازم، قال رضي الله عنه مخاطبا الأنصار من له مثل هذه الثلاث؟ من له مثل هذه الثلاث الخصال والصفات الطيبة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي جمع هذه الخصال الثلاث؟ أبو بكر، أليس كذلك؟ فما أن قال رضي الله عنه هذا إلا بسط يده أبو بكر، إلا بسط عمر يده وبايع أبا بكر، وبايع الناس أبا بكر بعد ذلك، قال الراوي بيعة حسنة جميلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبهذا أيها الإخوة انتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالخير من حين بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. هذا تقدم معنا في شرح الأرجوزة. والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر لأمهم، وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم وهو يوم الاثنين. ففي هذا الحديث يبين أنس رضي الله عنه الشدة نعم آسف الحديث الذي بعده نعم حديث أنس أحسن جزاك الله خيرا الحديث الذي الذي قرأته عليكم ليس موجودا عندكم في المذكرة، أنا عندي المذكرة القديمة فاعذروني. حديث أنس قال رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منه كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. في هذا الحديث أيها الإخوة يبين أنس رضي الله عنه الشدة التي نزلت بالصحابة والألم الذي كانوا عليه والشدة التي وقعت عليهم بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس هنا يذكر موقفين من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر. الموقف الأول دخوله صلى الله عليه وسلم وما حصل بدخوله المدينة من الهداية وإزالة معالم الشرك، وما قد شع بفضل دخوله عليه الصلاة والسلام من الخير الذي جاء به. فلذلك قال ماذا؟ أضاء منها أي من المدينة كل شيء. الموقف الثاني لما مات صلى الله عليه وسلم وما لحقهم بوفاتها من الألم والشدة والمشقة، فيقول أنس وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه، يعني بعد دفنه، حتى أنكرنا قلوبنا، أي حتى تغيرت وأحسسنا بشيء من التغير من مما عهدوه في أيامه صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم من الألفة والرقة وقوة الإيمان، وما كان منه صلى الله عليه وسلم ويصل إليهم من تعليمه صلى الله عليه وسلم لهم وتأديبه ونصحه وبركة صحبته. هذا يقول شعرنا بأنه قد تغير عليه لأنهم فقدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معنى الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا آخر في باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة، صحيح؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا فهو صدقة، بالرفع بالضم، هك صدقة، أي إن المتروك صدقة. هذه الترجمة جاء بها أيوة، أنا ماذا قلت؟ طيب آسف، لعله في آخر يوم بدأت أختلط. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، صحيح؟ ما تركنا فهو صدقة، صحيح؟ الحمد لله. هذه الترجمة كما قلت جاء بها هنا لبيان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وأن ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يورث، أي لا يرثه أقاربه وأرحامه من زوجات وأولاد وبنات إلى آخره، وإنما هو صدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. هذا هو خلاصة هذه الترجمة والحديث. لكن نقول في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم، أو تبين عائشة رضي الله عنها، حقيقة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، أين هذا في الحديث؟ في قوله لا نورث، وهكذا أيضا غيره من الأنبياء. المسألة الثانية أن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدقة، وهذا الحديث دليل على شيء مهم أيها الإخوة. ما هو؟ دليل على صدق عائشة رضي الله عنها وإنصافها، فهي تذكر هذا مع أنها من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث، واضح؟ لو كان يورث النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يورث، مع هذا نقلت هذا الخبر وبينت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا حاله، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. الحديث الذي بعده حديث من؟ عمرو بن الحارث، قال: قال رسول الله قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. هذا الحديث يذكر فيه عمرو بن الحارث أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يسير جدا، يعد بالأصابع. ما هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلاح، دابته، البغلة، وأرض. أما السلاح فالمراد به أيها الإخوة السلاح الذي كان يقاتل به أعداء الله، والذي قضى به حياته صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله. هذا هو أحد الأشياء التي تركها. الشيء الثاني البغلة. البغلة تعرفونها؟ دابة تشبه الحمار، دابة تشبه الحمار، والبغلة تنتج من تزاوج الفرس مع ذكر الحمار. إذا تزوج الفرس ذكر الحمار ونتج عن ذلك ماذا؟ البغل. هذه البغلة أهداها المقوقس، تقدم معنا في الأرجوزة، حاكم مصر. وكان صلى الله عليه وسلم يختص بركوبها، وكانت تسمى ماذا؟ لا، ماذا كان يسميها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كان يسمي دوابة، كانت تسمى دلدل. دلدل، نعم، دال لام دال لام، هكذا كان يسميها صلى الله عليه وسلم. لو يسمي أحدكم ابنته دلدل، انتبهوا، اسم دابة هذه، دلدل، هكذا اسم البغلة. كما أن له صلى الله عليه وسلم حمارا ماذا يسمى؟ ها، تقدم معنا في التوحيد، في أول حديث في التوحيد، عفير، أحسنت، بارك الله فيك، واضح أيها الإخوة؟ فهكذا كان عليه الصلاة والسلام يسمي دابته، دوابه. إذا ماذا اسم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظنكم تنسون هذا الاسم. سميت أيضا، قيل سميت بذلك لماذا؟ لأنها كانت تضطرب في مشيتها، وعند جريها كانت تضطرب كثيرا، فسميت دلدل. هذه الدابة أيها الإخوة بقيت زمنا طويلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بقيت يعني ما يقرب من 40 عاما، نعم، حتى قيل بقيت إلى زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ السلاح، البغلة. الأرض معروفة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج منها قوت أهله ونسائه على طول السنة، يعني كالبستان الصغير الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، الذي موجود هو عند كثير من الناس اليوم، ليس كبيرا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يعني يزرع فيها ويستخرج منها قوته وقوت نسائه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور أيها الإخوة تدل كما تقدم على حقارة الدنيا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسلم عليه أن يأخذ من هذه الدنيا حظه بقدر، أن يأخذ منها حظه وما كتب الله له بقدر، ويوسع على نفسه في حدود الشريعة، فلا يسرف ولا يقتر ويبخل على نفسه أيضا، ويتعامل مع المال الذي رزقه الله وفق الضوابط الشرعية حتى لا يدخل في الحرام. فمن ضاقت عليه الدنيا أو ثقلت عليه أعباؤها أو وجد شدة فقر أو ضغوط في هذه الحياة، فعليه أن يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يحزن على فواتها ولم يفرح بمجيئها أبدا، ومن تأسى به عليه الصلاة والسلام في السراء والضراء فاز بخيري الدنيا والآخرة، واضح أيها الإخوة؟ طيب، ثم بعد ذلك نختم هذه أو هذا المقرر بهذا الحديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث قال المصنف رحمه الله في باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، أي حقيقة، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. هنا قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني، أي من شرفه الله عز وجل فوفقه لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. وكانت رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم بين عليه الصلاة والسلام لماذا رؤياه حق، قال: فإن الشيطان لا يتصور أو لا يتشبه بي، أي إن الشيطان لا يأتي على صورتي أصلا ولا يحصل منه هذا، ولا يتمكن من أن يتشبه بي ويقول للرائي في المنام أنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤيا أيها الإخوة يتنبه إلى أنه لابد أن تكون موافقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في أحاديث الشمائل التي سبق ذكرها. فمن رأى أحدا وقال له إنه نبي، فليعرض أوصاف هذا الذي رآه في المنام على الأحاديث الواردة في ماذا؟ على الأوصاف الواردة في الأحاديث التي جاءت في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت مطابقة فهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مخالفة فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخواني يبين لنا أهمية العلم بالشمائل، أهمية أن نتعرف على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من محبته وجزء من معرفته، وهو الذي جاء عنوان له في الدورة: تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول هذا الكلام إخواني؟ لأنه قد انتشرت بدع كثيرة وأعمال مخالفة بسبب هذه الرؤى المزعومة. يأتي شخص إلى آخر فيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمره يقول له قل 600 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وآية الكرسي 600 مرة. هل ورد هذا؟ نعم. هكذا يأتيه بالتدريج، ثم يأتيه مرة أخرى في المنام يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم، آمرك أن تقول الملك الملك الملك، القدوس القدوس القدوس، السلام السلام السلام، وهكذا يأتيه ببدع، ثم يتدرج معه إلى والعياذ بالله أن يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو أن يلقنه صلاة غير الصلاة. هناك صلوات كثيرة الآن، الصلوات النارية، ما أدري، الصلوات كثير من الصلوات، عرفتم؟ فعلينا الاهتمام بهذا الباب من أبواب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معرفة شمائله وصفاته وأخلاقه، حتى نسلم من هذا الشر أولا، وحتى نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن زاد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم زاد اتباعه، وإذا زاد اتباعه قوي حب السنة في قلبه ورغب في تعلمها. أحد المشايخ الفضلاء يقول جاءني رجل وقال لي إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما شاء الله، طيب صفه لي، قال رأيته لابسا قميصا وبنطلونا، وكان واضعا الكرافتة، تعرفون الكرافتة، كان حليقا جميلا، هل هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الشيخ مبارك رأيت شيطانا، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حليق، بل كان عليه الصلاة والسلام لحيته تملأ وجهه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام هذا القميص والبنطلون معروف، ولم تكن هذه الكرافتة معروفة أصلا، عرفتم أيها الإخوة؟ إذن نكون بهذا قد انتهينا ولله الحمد من المقررات في هذه الدورة. درسنا ولله الحمد كم مقرر؟ 4 مقررات معكم، وخامسا مع الدعاة. مقرر الأول 40 في حقوق رب العالمين، درسنا ما يقرب من 40 حديثا إخواني، ودرسنا أيضا شرح الأرجوزة المئية 100 بيت، درسناها ولله الحمد بيتا بيتا، ودرسنا رسالة حسن الخلق للشيخ ابن سعدي رحمه الله كلمة كلمة. وأخيرا ختمنا هذا بمختصر في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. كم حديثا درسنا؟ 86 حديثا، 86 حديثا، ولله الحمد. هذه نعمة كبرى ومنة عظمى، علينا أن نحمد الله عز وجل عليها. طيب، نكتفي بهذا القدر، ثم نعود بعد ذلك إلى إلقاء بعض أو التنبيه بعض على بعض الأمور. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.